الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع درس التفسير. والليلة بإذن الله ننهي تفسير سورة العلق. الآيات الثلاث التي تكلمت عن تفسيرها في اللقاء الماضي: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات أيها الإخوة تمثل مقدمة للرد الحاسم القادم على أبي جهل عليه من الله ما يستحقه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل يكلم أصحابه وأنصاره: أما زال محمدا يعفر وجهه عند الكعبة بين ظهرانيكم؟ أما زال محمد يأتي عند الكعبة ويسجد ويصلي لربه وأنتم تنظرون؟ فقالوا: نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم أن يطأ على رقبته، هم بفعل ذلك، فما فجأهم منه إلا أن رجع ينكص على عقبيه، يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وأهوال وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبدأ الله سبحانه وتعالى في الرد على أبي جهل وتطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث آيات قادمة تبدأ كل منها بقوله: أرأيت، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى أرأيت ليس استفهاما، وإنما هو تعجب من حال هذا الطاغية الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد لهم إلا الخير والنفع. وكذلك تطيب لخاطر النبي وتحفيز معنوي له وتثبيت للمضو في تبليغ الدعوة والرسالة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يمنع عبدا عن صلاته، ومن هذا العبد؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما وصفه الله بكلمة عبد؟ لما لم يقل ينهى نبيا أو رسولا إذا صلى؟ أليس هذا مقاما أعلى في وضع أهين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أغيظ لأبي جهل؟ لا، إن أسمى مقام حصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبوديته لربه. لذلك في أرقى وأسمى المناسبات يصفه الله بلفظ عبد. اسمع قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من هذا الذي أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما وعرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى؟ هذا هو العبد الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أبا جهل، أتمنع عبدا أن يصلي أن يتقرب إلى ربه؟ أتمنع عبدا أن يصلي للرحمن وترضى أنت أن تسجد للأوثان؟ حقا إنك أبو جهل. أي عقل هذا الذي به يمنع النبي عن الصلاة؟ ومن أدراك أن هذا الذي تمنعه هو الوحيد الذي يسجد لربه؟ إن لله ملائكة يسجدون له سبحانه وتعالى لا يحصي عددهم إلا هو. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ الكلام عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى ويأمر الناس بالهدى، أتريده أنت على الضلال؟ ويأمر الناس بالتقوى، والتقوى هي اتقاء عذاب الله، أتريده أن يأمرهم أن يقعوا في عذاب الله؟ أو أن الكلام لأبي جهل: يا ليتك كنت على الهدى بدلا من الضلال، وتأمر الناس بالتقوى ومخافة الله بدلا من أن تأمرهم بعبادة الأوثان والأصنام. أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا الطاغية الذي كذب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الحق ورفضه بدلا أن يذعن له، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يجل في خاطره أن الله يراه وسيحاسبه على فعله؟ بل الله سبحانه سيجازيه أشد الجزاء. كل هذا كان تطييبا لخاطر النبي وتحفيزا معنويا له، ولكن الأمر لن يستمر على هذا الحال، سيأتي هذا الطاغية الرد الحاسم والردع القاسم، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا، هذه ردع لأبي جهل واطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم، اطمئن لن يصل إليك ولن يطأ على رقبتك، بل تلميذ من تلاميذك هو الذي سيقطع رقبة هذا الطاغية. كلا لئن لم ينتهي، كأن الله يفتح له بابا وفرصة للتوبة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، والسفع هو القبض بقوة والجر والسحب بغلظة لأي شيء في جسمه للناصية، والناصية هي مقدمة الرأس، أرفع شيء في الإنسان الذي يتعالى به ويرفعه. هذه الناصية الشامخة سيذلها الله ويسحبها ويجرها بقوة، إما في الدنيا وإما في نار جهنم. وصفها الله بأنها ناصية كاذبة خاطئة، منهجها الكذب وطريقها الخطأ. روى الإمام الترمذي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ سورة الرحمن على رؤساء قريش وهم يستمعون، فقام أبو جهل فلطمه لطمة قوية، شق أذنه وأدماه، فرجع ابن مسعود يبكي، فرق قلب النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، فجاءه جبريل يضحك مستبشرا، فقال: يا جبريل، أتضحك وابن مسعود يبكي؟ قال: ستعلم. فلما قاتل المسلمون الكفار في معركة بدر، أخذ ابن مسعود يبحث عن أبي جهل حتى وجده جريحا ملقا على الأرض يخور ويثور خوارا عنيفا، فوضع رمحه على أنفه وارتقى على صدره، فقال له أبو جهل: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فقال ابن مسعود: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال أبو جهل: فبلغ صاحبك أني أموت ولا أبغض عندي منه. فقطع ابن مسعود رقبته وأراد أن يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرأس ثقيل وابن مسعود دقيق النحيل، فشق أذنه ووضع فيها خيطا وأخذ يجر رأسه والناصية تسحب وتجر، إلى أن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بين يديه يضحك، وقال: يا محمد، الأذن بالأذن والرأس زيادة. وروى الترمذي أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المقام، مقام إبراهيم، فجاءه أبو جهل فقال: يا محمد، ألم أنهك عن الصلاة عند الكعبة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وأغلظ له القول وتوعده وهدده، فقال أبو جهل: بما تتوعدني وتهددني يا محمد؟ أما تعلم أني أكثر أهل الوادي ناديا؟ لي أنصار وعشيرة وأقارب كثير، إذا ناديتهم جاءوا مسرعين لنجدتي. فرد الله عليه: فليدع ناديه، فلينادي على أنصاره وأعوانه، سندعو الزبانية، سننادي نحن زبانية جهنم، الملائكة الموكلين بتعذيب أهل النار، فلنرى من سينتصر ومن سيغلب. كلا، لا تطعه، أكمل عبادتك واستمر في طاعتك واسجد واقترب. فكلما خضع العبد وذل وسجد لله عز وجل كلما اقترب وارتفع وارتقى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. انتهينا بفضل الله من تفسير سورة العلق، وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد الأجازة مسافر الأسبوع القادم، ألقاكم على خير بإذن الله بعد حوالي شهر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم إن شاء الله.